أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الدليل الثامن على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى، مؤلف من صغرا وكبرا، وتستفاد هذه الصغرى والكبرى من نصوص كثيرة. فنتيجة الصغرى والكبرى هي وجوب إقامة الدولة الإسلامية في مختلف العصور. هذا الدليل أشار إليه الشيخ حسين علي المنتظري صفحة 182 الجزء الأول من كتابه دراسات في ولاية الفقيه. أما الصغرى فمفادها إن الإسلام يدعو المسلمين إلى التجمع والمرابطة والتشكل وتوحيد الكلمة، وينهى عن الرهبنة والعزلة وعن التشتت والفرقة. وأما الكبرى فمفادها إن الإمامة هي نظام الأمة وجامعة شتاتها وحافظة وحدتها، فتكون النتيجة لا بد من وجود إمامان ووالان يحفظ وحدة الأمة ويجمع شمل الأمة. وقد أقام الشيخ المنتظري رحمه الله عدة أدلة من الآيات والروايات على الصغرى والكبرى. أما الصغرى فقد استدل عليها بأربع آيات وسبع روايات، فيكون المجموع 11 دليلا. وأما الكبرى فقد استدل عليها بثمان آيات وادعى وجود التواتر الإجمالي على دلالة هذه الروايات على الكبرى. ثم ذكر رأيه النهائي صفحة 187 قائلا: وبالجملة حفظ النظام من أوجب الواجبات، والهرج والمرج واختلال أمور المسلمين من أبغض الأشياء لله تعالى، ولا يتم حفظ النظام إلا بالحكومة. ألا ترى أن بني إسرائيل لما كتب عليهم القتال وعلموا أن القتال لا يتيسر إلا بالتجمع والتكتل، قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ فكان مرتكزا في أذهانهم أن التشكل لا يحصل إلا بملك حافظ للنظام والتشكل. وفي نهاية هذا الدليل الذي عده دليلا سابعا قال صفحة 188 من الجزء الأول من الدراسة: فانظر كيف اهتم الإسلام بتجمع المسلمين وتشكلهم، وأراد كونهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فجعل الإمامة في الجماعة والجمعة والأعياد والحج والإمامة الكبرى سببا لنظامهم ووحدتهم. إلا أن الشيخ المؤمن القمي حفظه الله قد تطرق إلى جميع الآيات والروايات التي استدل بها الشيخ المنتظري على الصغرى وناقشها بأجمعها وفندها بأجمعها. ومن الملاحظ أن الشيخ المنتظري رحمه الله لم يذكر تقريب الاستدلال بالآيات والروايات، فكأنما قد فرغ عن بداهة معناها، فهي لا تحتاج إلى تقريب الاستدلال. إلا أن الشيخ المؤمن القمي حفظه الله قد ذكر تقريب الاستدلال لكل آية ورواية وردت في الاستدلال على الصغرى، ثم ناقشها في مقامين: المقام الأول في بيان المعنى اللغوي للآية والرواية، والمقام الثاني في بيان المعنى الاصطلاحي وما قاله المفسرون وما دلت عليه الروايات الشريفة، وخرج بهذه النتيجة وهي أن الصغرى ليست تامة، فلا يتم الاستدلال حتى لو سلمنا بصحة كبرى، على أنه في نهاية بحثه حفظه الله قال إن الصغرى والكبرى ليسا تامين، أي أن الآيات الأربع والروايات السابع التي استدل بها الشيخ المنتظري على الصغرى ليست تامة، ثم الروايات الثمان التي استدل بها الشيخ المنتظري على الكبرى أيضا ليست تامة، فتكون النتيجة عدم تمامية الاستدلال بالدليل الثامن حسب ترتيبنا، وهو الدليل السابع حسب ترتيب الشيخ المنتظري، وهو الدليل الخامس حسب ترتيب الشيخ المؤمن القمي. فيراجع كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 63، وقد تناول هذا البحث من صفحة 63 إلى صفحة 80، يعني حوالي 17 صفحة في مناقشة هذه الآيات والروايات. صفحة 63 يقول: الخامس منها ما ذكره فيها بقوله: الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية، يستفاد كل منهما من نصوص كثيرة. ثم بعد أن ناقش الصغرى و جميع الأدلة التي استدل بها على الصغرى خلص إلى هذه النتيجة. طبعا نتيجته النهائية صفحة 80 من الجزء الثالث. قال: فالحاصل أن الأدلة المذكورة لإثبات الصغرى والكبرى المذكورتين غير تامتين، والسند ما مر. هذا بالنسبة إلى كلتا النتيجتين. أما بالنسبة إلى الصغرى، الصغرى بعد أن استدل، بعد أن ناقش الآيات الأربع ثم ناقش بعد ذلك الروايات السبع، قال ما لفظه، صفحة 79: فحاصل الكلام إنه لا دلالة لشيء من الآيات والأخبار المذكورة على وجوب اجتماع المسلمين وتوحيد كلمتهم بالمعنى الذي ذكره، فلا تتم صغرى هذا الدليل أصلا، ومع عدم تمامها لا أثر للكبرى أصلا. إلى هنا بينا أصل الكبرى والصغرى اللتين طرحهما الشيخ المنتظري في دليله السابع، هذا أولا. وثانيا بينا نتيجة مناقشة الشيخ محمد المؤمن القمي لصغرى وكبرى الشيخ المنتظري رحمه الله. ولو أردنا أن نتطرق إلى كل آية وكل رواية فإن البحث سيطول كثيرا، ولا حاجة إلى إطالة البحث في ذلك، بل سنقتصر على إيران جميع الآيات والروايات التي استدل بها الشيخ المنتظري على الصغرى والكبرى، مع مناقشة طفيفة تكفي للتشكيك في دلالة هذه الآيات والروايات على الصغرى أو الكبرى المدعى. فنكتفي بالتلويح بنحو الإشارة، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتاب الشيخ محمد المؤمن القمي الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث من صفحة 63 إلى صفحة 80. أما الصغرى فهي أن الإسلام يدعو المسلمين إلى التجمع والمرابطة وتوحيد الكلمة. يقول الشيخ المنتظري الجزء الأول من الدراسات صفحة 130: أما الصغرى فيدل عليها آيات وأخبار كثيرة بل متواترة إجمالا. ثم يذكر أربع آيات وسبع روايات. الآية الأولى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، سورة آل عمران الآية 103. ولم يذكر تقريب الاستدلال رحمه الله، ولكن قد يقال في تقريب الاستدلال إن الآية تدل على وجوب وحدة المسلمين في مقابل أعدائهم، وهذا يكفي لإثبات الصغرى. وفيه إن هذه الآية الكريمة مسبوقة بآية تدل على تنازع المسلمين فيما بينهم، فبقرينة السياق يفهم من هذه الآية أمور أخرى، ومن أهم ما يفهم من هذه الآية أنها تنص على وجوب الاعتصام بحبل الله، إذ وردت فيها صيغة الأمر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهي تدل على وجوب الاعتصام بحبل الله. فيقع الكلام، ما هو حبل الله؟ ولو رجعنا إلى الروايات الشريفة لوجدنا أن بعض الروايات تشير إلى أن حبل الله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبالتالي هذه الآيات لا تدل على وحدة المسلمين جميعا، وإنما تدل على وحدة المسلمين حول ولاية علي بن أبي طالب، وهذا ما يقول به الشيعة الإمامية، فلا تدل الآية على المدعى. الآية الثانية قوله عز من قائل إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات الآية العاشرة. طبعا الشيخ المنتظر كل الآيات والروايات لم يذكر تقريب الاستدلال لها، نحن نذكر تقريب الاستدلال بشكل يسير وبسيط، ونناقش بنحو الإشارة الخاطفة، والتفصيل يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ المؤمن القمي وغيره. تقريب الاستدلال بهذه الآية إن الآية حصلت الأخوة بين المؤمنين في مقابل الكفار والفاسقين، وفيه لو رجعنا إلى الآية التي تسبق هذه الآية في سورة الحجرات نجد أنها تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالآيات السابقة ناظرة إلى اقتتال المسلمين داخليين، ثم في نهاية هذه الآيات تقول الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، فيفهم من هذه الآية الكريمة أنها تشير إلى ضرورة التلاحم النفسي والتقارب الروحي بين المسلمين، لا أنها تشير إلى وحدة المسلمين في مقابل الكفار، فهي تقول أنتم إخوة فعلام تقتتلوا، فلا بد أن يحصل التقارب النفسي والتمازج الروحي، ولا ينبغي لكم أن تقتتلوا، فالآية أجنبية عن المدعى. الآية الثالثة قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورة آل عمران الآية 200. تقريب الاستدلال إن الآية الكريمة تأمر الذين آمنوا بالصبر والمرابطة والاتحاد في مقابل الأعداء، وفيه إن مصطلح المرابطة في اللغة والاصطلاح يراد به التناوب لحفظ ثغور المسلمين وحفظ ثغور الدولة، وهذا معنى آخر يختلف عن الوحدة في مقابل الأعداء. وإذا رجعنا إلى بعض الروايات الشريفة سنجد أنها تشير إلى أن المرابطة هي عبارة عن الالتفاف حول ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، لأن إمامة أمير المؤمنين وإمامة الأئمة هي ثغر الإسلام، والالتفاف حول ولاية الأئمة عليهم السلام عبارة عن المرابطة لحفظ ثغور الإسلام. تفصيل الكلام في الآيات والروايات والاستدلال ومناقشته موجود في كتاب الشيخ المؤمن القمي، فليراجع الجزء الثالث صفحة 63 وما بعدها. الآية الرابعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، سورة البقرة الآية 208. تقريب الاستدلال: إن السلم أو السلم يطلق في اللغة على عدة معانٍ، ومنها الصلح، فالآية الكريمة تقول ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الصلح كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا دخل المسلمون جميعا في الصلح كافة تمت الوحدة بينهم، وهذا هو المطلوب. وفيه إن السلم أو السلم كما يطلق على الصلح يطلق أيضا على الإسلام وعلى الانقياد لمبادئه، ويطلق أيضا على الطاعة. وإذا لاحظنا سياق الآية سنجد أن المراد بالسلم لعله أقرب إلى معنى الطاعة والانقياد للإسلام ومبادئه من الصلح. فالآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام وادخلوا في الطاعة وانقادوا لله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا المعنى لعله أقرب إلى معنى السلم من معنى الطاعة، من معنى الصلح. إلى هنا اتضح أن الآيات الأربعة الأول التي استدل بها الشيخ المنتظري على الصغرى قابلة للمناقشة. وأما الروايات، الرواية الأولى ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. الكافي الجزء الأول صفحة 403 كتاب الحجة باب ما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنصيحة الحديث الأول. هذه الرواية من ناحية السند تامة السند سندها صحيح، وأما من ناحية الدلالة فقد يقرب الاستدلال بقوله عليه السلام واللزوم لجماعتهم، أي لجماعة المسلمين، فهي تدل على لزوم الجماعة ولزوم الوحدة. وفيه إن الضمير في قوله عليه السلام واللزوم لجماعتهم كما يحتمل أن يعود إلى المسلمين وهو أقرب المراجع، لأن العبارة السابقة لأئمة المسلمين، يحتمل أيضا أن يعود إلى أئمة المسلمين وليس إلى كل المسلمين، فتكون الرواية هكذا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، لجماعة أئمة المسلمين، خصوصا إذا رجعنا إلى هذه الروايات والروايات المشابهة لها نجد أن هذا الكلام قد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وقد ذكره في خطبته في منى بمسجد الخيف، وهذه الرواية مشهورة عند السنة والشيعة التي يقول في مفتتحها صلى الله عليه وآله: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم نقلها إلى من لم يسمعها. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، فتكون هذه الرواية بمثابة التمهيد لتبشير النبي صلى الله عليه وآله بإمامة أمير المؤمنين بعد ذلك في واقعة الغدير. وهذا المعنى ينسجم مع الشواهد التاريخية من جهة، ومع مبنى الشيعة الإمامية الذين يرون ضرورة الوحدة والالتفاق حول ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. نعم، رجوع الضمير إلى المسلمين هو الأوفق بحسب اللغة، إذ أنه أقرب المراجع، ولكن كما يحتمل رجوع ضمير هم في لفظ جماعتهم إلى كل المسلمين، كذلك يحتمل أن يعود إلى أئمة المسلمين، وهو الأوفق بمقررات المذهب. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الرواية الثانية: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الكافي الجزء الأول صفحة 404 كتاب الحجة باب ما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنصيحة الحديث الرابع. والكلام في هذه الرواية هو الكلام في الرواية السابقة، فقول الصادق عليه السلام جماعة المسلمين، هل المراد به مطلق جماعة المسلمين أو خصوص جماعة المسلمين الخاصة التي التفت حول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقد يستظهر أن المراد بها خصوص الشيعة الإمامية التي يعبر عنها في بعض الروايات من يعرف هذا الأمر، يعني مبدأ الإمامة. الرواية الرابعة، هذه الرواية ضعيفة أحسن، الرواية هذه ولا بعدها من ناحية السند ساقطة. الرواية الأولى رواية ابن أبي يعفور صحيحة السند، هذه الرواية رواية الحلبي ضعيفة بوجود المفضل بن صالح الذي ورد فيه أنه أكذب أهل البرية أبو جميلة، فتسقط عن الاستدلال.
فيها أحد أبناء عن ابن فضال بعد فعلنا ابنة تكون بعد
عن ابن فضال، بن فضال ثقات فلا تكون صحيحة، تكون موثقة. بنو فضال لا يضرون بصحة السند. الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذل. الكافي الجزء الأول صفحة 405 كتاب الحجة باب ما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنصيحة، الحديث الخامس. تقريب الاستدلال، الرواية تدل بوضوح على أهمية وحدة المسلمين، بحيث أن من يفارق جماعة المسلمين يأتي إلى الله عز وجل ويحشر أجذل، والعياذ بالله من هذا المرام. وفيه إن هذه الرواية غير تامة سندا ودلالتين. أما من ناحية السند ففيها أبو جميلة المفضل بن صالح، وهو ليس بثقة، معروف بالكذب والوهم. وأما الدلالة فهناك قرينة تدل على أن المراد بجماعة المسلمين هم خصوص من يؤمن بولاية أمير المؤمنين، وهذه القرينة هي قول الصادق عليه السلام: ونكث صفقة الإمام. لاحظ العبارة، من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام. فمن الواضح أن الصادق عليه السلام لا يقصد بالإمام الإمام الذي اغتصب الخلافة وأصبح إماما ظاهريا، وإنما المراد الإمام الواقعي وهو أمير المؤمنين ومن جاء بعده من الأئمة الطاهرين عليهم أفضل صلاة المصلين. إذن هذه الرواية الثالثة قرين على أن المراد بالرواية الأولى من جماعة المسلمين هم خصوص الشيعة الذين التفوا حول أمير المؤمنين وآمنوا بولاية الأئمة عليهم السلام.
صاحب الكافي عندما حاشية على نكث صفقة الإمام، وفي بعض النسخ صفقة الإبهام، وهذا لمدخليتها في البيع فتكون أوضح في أمير المؤمنين.
ونكث صفقة الإبهام،
وتعالى يقول: وهذا لمن خليتها في البيعة.
نعم، صفقة الإبهام يعني حينما يبايع تكون هناك صفقة، فالإبهام تلتقي بالإبهام هكذا. نعم. الرواية الرابعة في نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذا. نهدي البلاغة صفحة 392 فيض الكاشاني ونسخة الشيخ محمد عبدو الجزء الثاني صفحة 11 وفي نسخة أخرى صفحة 184 الخطبة 127 وفيه أما من ناحية السنة فالرواية مرسلة فيسقط الاستدلال بها وأما من ناحية الدلالة فأمير المؤمنين ناظر إلى إمامته وإلى التفاف الجماعة حول ولايته وإمامته فيحث المسلمين على أن من يخرج عليه ويخرج عن الجماعة التي التفت حوله وآمنت بإمامته وخلافته وبايعته يحث المسلمين على مقاطعتهم وعلى قتل من يمكث هذه البيعة ولو كان تحت عمامته صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية أجنبية عن المدعى. الرواية الخامسة في نهج البلاغة أيضا إن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إمارتي. قد تمالؤوا يعني قد اجتمعوا واتفقوا وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم فإنهم إن تمموا يعني واصلوا على فيالة هذا الرأي. فيالة هذا الرأي يعني ضعف هذا الرأي. فإنهم إن تمموا على فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين. نهج البلاغة نسخة الفيض صفحة 549 نسخة الشيخ محمد عبد الجزء الثاني صفحة 100 في نسخة أخرى صفحة 244 الخطبة 169 وفيه أن هذه الرواية مرسلة من ناحية السند وأما من ناحية الدلالة فمن الواضح أن أمير المؤمنين كان ناظرا إلى خصوص من خرجوا عليه إذ قال إن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إمارته يعني اتفقوا على الخروج على الإمارة وإظهار السخط والغضب وعدم القبول. فالرواية أجنبية عن المدعى. الرواية السادسة وفي مسند أحمد بن حنبال عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا. مسند أحمد بن حنبال الجزء الرابع صفحة 405 وفيه إن هذه الرواية عامية فهي غير معتبرة من ناحية السند وأما من ناحية الدلالة فهي تدل على شد البنيان الداخلي والتقارب النفسي والأخوي بين المسلمين ولا تدل على وجوب توحدهم في مقابل الأعداء والكفار. الرواية السابعة والأخيرة وفي صحيح مسلم بإسناده عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أتاكم وأمركم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 1480 في طبعة أخرى الجزء السادس صفحة 23 كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمعون. تقريب الاستدلال بهذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وآله يقرر قاعدة كلية، وهي إذا اجتمع جميع المسلمين على رجل واحد وجاءهم من يريد أن يشق عصاهم أو يفرق جماعتهم فلا بد من أن يقتل. وفيه أما من ناحية السند فالرواية عامية فهي ساقطة عن الاعتبار، وأما من ناحية الدلالة فهل يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن كل من اجتمع عليه المسلمون ولو كان فاسقان ولو كان فاجران فلا بد أن ينفذ أمره ويقتل من يقوم عليه؟ هذا غير موافق للمبادئ التي ذكرتها آيات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لا بد أن يكون الرجل الذي اجتمع عليه المسلمون هو الرجل المتوفر على صفات الإمام الحقيقي والواقعي، ولا بد أن تتوفر صفات الخليفة الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ما اجتمع المسلمون على رجل توفرت فيه الصفات التي يراها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن من يخرج عليه يقتل. ولا يعقل أن يقول النبي لو اجتمع المسلمون على رجلين كما يدعى في حق يزيد بن معاوية إذ أخذ معاوية البيعة من المسلمين ولو بالقوة لولده يزيد في ولاية العهد من بعده، فهل يكون الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقتل بسيف جده كما قال شريح القاضي الحسين تجاوز حده فيقتل بسيف جده؟ هذا غير مقبول. هذا تمام الكلام في الآيات الأربع والروايات السبع التي استدل بها الشيخ المنتظري رحمه الله على الصغرى، فالدليل لا يدل على المدعى أو لا أقل هذه الأدلة قابلة للمناقشة أو تحتمل عدة احتمالات إلا أن نقبل هذه الاستظهارات، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. وأما الروايات التي استدل بها الشيخ المنتظري على الكبرى فنقرأها سريعا مع مناقشة خاطفة وسريعة. قال رحمه الله صفحة 184 الجزء الأول من دراسات في ولاية الفقيه الرواية الأولى، قال وأما ما يدل على الكبرى ففي نهج البلاغة فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والإمامة نظاما للأمة والطاعة تعظيما للإمامة. نهج البلاغة نسخة الفيض صفحة 1197 نسخة الشيخ محمد عبدو الجزء الثالث صفحة 280 وفي نسخة أخرى صفحة 512 الحكمة 252. يقول الشيخ المنتظري واعلم أن نسخ نهج البلاغة هنا مختلفة، ففي بعضها والإمامة وفي بعضها والأمانة، ولكن في النهج المكتوب في سنة 494 والإمامة نظاما على الأمة، وفي موضع من الغرر والدرر للآمدي والإمامة نظاما للأمة. الغرر والدرر الجزء الرابع صفحة 457 الحديث 6680 وفي موضع آخر من الإمامة نظام الأمة الغرر والضرر الجزء الأول صفحة 274 الحديث 1095. وفي خطبة الزهراء سلام الله عليها: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا لما للفرقة. وفي نسخة: وإمامتنا أماما من الفرقة. كشف الغمة الأربلي الجزء الثاني صفحة 109. وفيه إن روايات نهج البلاغة مرسلة، ولو غضضنا النظر عن إرسال هذه الروايات فإنها تشير إلى خصوص إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا تشمل إمامة نوابهم وهم الفقهاء الجامعين لشرائع الفتوى في عصر الغيبة الكبرى. فالدليل أخص من المدعى، الدليل يثبت كون إمامة الأئمة أماما من الفرقة في عصر حضورهم، ولا تشير إلى إمامة نوابهم من الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى. الرواية الثانية: وروى المفيد في الأمالي بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اسمعوا واطيعوا لمن والله الله الأمر فإنه نظام الإسلام. الأمالي للمفيد الجزء الأول صفحة 14 المجلس 2 الحديث 2. وفيه إن المراد بمن والله الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم أفضل صلاة المصلين، ولا يشمل الفقيه الجامع للشرائع. فالدليل أخص من المدعى فلا يدل على المدعى. الرواية الثالثة: في الكافي في كلام طويل للإمام الرضا عليه السلام في الإمامة قال: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحاج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله. وفيه أن هذه الرواية من الواضح أنها ناظرة إلى خصوص إمامة الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، فلا تشمل إمامة الفقيه الجامع للشرائع في عصر الغيبة الكبرى. الرواية الرابعة في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: ومكان القيم بالآمر مكان النظام من الخراز يجمعه ويضمه، فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا. نهج البلاغة نسخة الفيض صفحة 442 نسخة الشيخ محمد عبده الجزء الثاني صفحة 39 في نسخة أخرى صفحة 203 الخطبة 146. وفيه أن كلام أمير المؤمنين ناظرون إلى خصوص إمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام حينما يقول: ومكان القيم بالأمر، والمراد بالقيم بالأمر الإمام الذي جعله الله تبارك وتعالى قيمان ونائبان عن النبي صلى الله عليه وآله، فلا تشمل الفقيه الجامع للشرائع. الرواية الخامسة أيضا ما في نهج البلاغة قال عليه السلام، مقطع طويل: وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على إذلالها السنان، فصلح بذلك الزمان وطمعوا في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجو وكثر الإدغام في الدين وتركت محاج السنان، فعمل بالهوى وعطلت الأحكام وكثرت علل النفوس، فلا يستوحس لعظيم حق عطل ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد. وفيه إن هذه الرواية ناظرة إلى الوالي الحق وهو الإمام المعصوم عليه السلام، إذ كان يشير إلى ذلك في أيام ولايته. طبعا المصدر نهج البلاغة نسخة الفيض صفحة 683
موجودة في الكافي أيضا،
نعم، ونسخة عبده الجزء الثاني صفحة 224، وفي نسخة أخرى من نهج البلاغة صفحة 333 الخطبة 216. الكافي هو المذكورة
في روضة
الكافي
الجزء الثاني صفحة 354،
جزء الثامن صفحة 354. جيد. ولكن قد يقال إن الإمام عليه السلام استخدم لفظ الوالي ولم يستخدم لفظ الإمام، فنتمسك بالإطلاق الوارد في الرواية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما مذكور سند الرواية في الكافي؟ اقرأ سند الرواية.
علي بن الحسن المؤدب أو المؤدب ما أدري التشبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التميمي جميعا، عن إسماعيل بن مهران قال حدثني عبد الله بن الحارث عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين فحمد الله.
فبقرينة أن هذه الخطبة كانت بصفين، فأمير المؤمنين ناظر إلى الوالي الحق في مقابل الوالي الباطل وهو معاوية في ذلك الوقت. فمن الواضح أن القدر المتيقن من هذه الرواية هو خصوص الوالي الحق الوالي المعصوم الإمام المعصوم.
في هذا المقطع أيضا اللي يدل على أنها خصوص الأمير المؤمنين. أما بعد فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقا بولاية أمركم.
جي هذا بدايتها.
نعم في البداية.
أما بعد فقد جعل.
فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقا بولاية أمركم.
فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم. مثلا هذا واضح في تخصيص الرواية، فالرواية خارجة عن المطلع تدل على خصوص ولاية أمير المؤمنين.
حديث 550.
حديث 550. جيد. الرواية السادسة عامية: وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا خرج ثلاثة في سفرين فليؤمروا أحدهم، ونحوه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة 34. كتاب الجهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. وفيه أما من ناحية السند في الرواية عامية وأما من ناحية الدلالة فهي تدل على لزوم تقديم إمام، وهذا المطلب موجود في الروايات من أن إمام الحق أولى من إمام الباطل وإمام الباطل أولى من الفوضى، فهذا لا يدل على المدعى. الرواية السابعة وفي مسند أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاتين إلا أمروا عليهم أحدهم. مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 77 صفحة 177. والكلام في الرواية السابعة كالكلام في الرواية السادسة. هذا أمر قاهري من أنه لا بد من وجود رئيس. الرواية الثامنة والأخيرة في الاستدلال على الكبرى يقول الشيخ المنتظري صفحة 187 ويدل أيضا على أهمية الحكومة في صلاح الأمة وحفظ نظامها ما رواه في الخصال عن الشيخ الصدوق عن السكوني عن جعفر عن أبي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. قيل يا رسول الله ومن هما؟ قال الفقهاء والأمراء. الخصال الجزء الأول صفحة 36 باب الاثنين الحديث 12. وفيه إن هذه الرواية أجنبية عن المدعى فهي تشير إلى حقيقة خارجية وهي وجود صنفين مؤثرين في حياة الأمم وهما الفقهاء والأمراء، ولا تدل على لزوم وجود أمير أو لزوم وجود فقيه. هذا تمام الكلام في مناقشة الروايات الثمانية الدالة على التي استدل بها الشيخ المنتظري على الكبرى ومناقشة الروايات السبع والآيات الأربع التي استدل بها الشيخ المنتظري على الصغرى، فتكون النتيجة إن الصغرى والكبرى مخدوشة فلا يتم الاستدلال بالدليل السابع الذي استدل به الشيخ المنتظري وهو الدليل الثامن حسب ترتيبنا. النتيجة النهائية الدليل الثامن غير تام الدلالة على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى. الدليل التاسع الرواية المعروفة بني الإسلام على خمس إلى أن يقول والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الدليل الثامن يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على